نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت رحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، عبر دروس عديدة تكلمنا عن الخطوات التي يسلكها الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل. تكلمنا عن المحاسبة والتوبة والمجاهدة، تكلمنا عن أهمية البيئة وعن أهمية العلم وعن أهمية الذكر في الطريق إلى الله عز وجل، وهذا كله كلام دقيق وصحيح لا إشكال فيه. لكننا اليوم نريد أن نتكلم مع الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عنا أبدا، وهي الحقيقة المتمثلة في قول الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. وما توفيقي إلا بالله، يعني الإنسان منا إذا أراد أن يقبل على الله عز وجل فإنما إقباله بتوفيق الله تبارك وتعالى. إذا أراد أن يطيع الله فطاعته بتوفيق الله عز وجل، وإذا أراد أن يترك المعصية فتركه للمعصية بتوفيق الله تبارك وتعالى. لذلك كان من الواجب علينا أن نعود إلى الحقيقة، وهي أننا نسأل الله عز وجل التوفيق وأن يأخذ بقلوبنا إليه، أن يأخذ بقلوبنا إليه. يعني أنا الآن إنسان شارد عن باب الله عز وجل، أريد أن أتوب، أريد أن أستقيم. طبعا أقوم بالأسباب، لكن قبل الأسباب وبعد الأسباب يجب علي أن أعلم أن الأمر بيد الله، وأن الله يقول: وما توفيقي إلا بالله. لذلك ماذا أفعل هنا؟ ألجأ إلى الله عز وجل أن يخرجني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أن يكرمني بالثبات على الفرائض، وأن يكرمني بالاجتهاد في النوافل، أن يعافيني من الذنوب والمعاصي فيما بيني وبينه وفيما بيني وبين خلق الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان الصادق في طلب مرضات الله عز وجل يظهر صدقه في إقباله على الله عز وجل، يسأل الله أن يأذن له بالاستقامة والتوبة، وأن يأذن له بالتوبة والإنابة لله تبارك وتعالى. لذلك يا إخوة الأكارم، نحن حقيقة ينبغي علينا أن نرفع أكفنا إلى الله دائما، وأن نقول: اللهم خذ بيدنا إليك، وذلنا بك عليك، ولا تجعل حاجاتنا ولا اعتمادنا ولا اتكالنا إلا عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. الإنسان منا إخوة الأكارم قد يقع ببلاء من أمور الدنيا، في جسده أو في ولده أو في ماله أو ما شابه ذلك. ولا شك أنه عندما يقع في هذا الابتلاء ماذا يفعل؟ يدعو الله عز وجل، يسأل الله أن يفرج الكرب وأن يزيل الهم وأن يرفع البلاء ويسأل الله عز وجل أن يقضي الحاجات وأن يزيل الكربات بفضله وكرمه. وترى هذا الإنسان يجتهد اجتهادا عظيما في طلب ذلك من الله عز وجل. لكن يا ترى لو كان الإنسان منا شاردا عن باب الله، هل يدعو الله عز وجل بهذه الحرقة؟ وهل يدعو الله بهذا الاضطرار؟ هذا ما ينبغي أن نكون عليه. أنا الآن إذا كنت عاصيا، أنا أمل من معصيتي وأرجو الصلة بالله عز وجل وأشتاق إلى ساعة الصلح مع الله، فماذا أفعل؟ ينبغي علي أن أدعو الله عز وجل وأن أسأله توبة صادقة، أن أسأله طاعة مقبولة، أن أسأله ثباتا على الفرائض واجتهادا في النوافل. يعني ينبغي علي أن أدعو دعاء المضطر لتحقيق هذه التوبة وتحقيق هذه الاستقامة والإقبال على الله عز وجل بفضل الله وكرمه، كما أدعو الله عز وجل لحاجاتي الدنيوية بل أكثر. يعني أنا لو مرضت أو مرض ولد لي، أنا أدعو الله عز وجل مضطرا. لماذا؟ لأنني أفتقر إلى الشفاء وإلى العافية. لكن لو كنت عاصيا، هل أدعو الله بالاضطرار؟ هل أدعو الله عز وجل وأنا محتاج إلى تلك التوبة لتمحى الذنوب وتزال السيئات؟ الدعاء يا إخوة الأكارم أساس في أمورنا الدنيوية، فما بالكم بالأمور الدينية؟ والله عز وجل قال لنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هناك أمر وهناك وعد، ونحن واجبنا أن ننفذ الأمر وهو الدعاء، ونسأل الله عز وجل أن ينجز وعده بفضله أن يستجيب دعاءنا، والله لا يخلف الميعاد. لذلك الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأنا عندما أكون عاصيا هل أشعر بهذا الاضطرار؟ أنا عندما أكون ظالما لنفسي هل أشعر بهذا الاضطرار بين يدي الله عز وجل؟ والله يا إخوة الأكارم هذا أمر دقيق ينبغي علينا أن نعاتب فيه أنفسنا عتابا شديدا، لأننا ربما لا نري ربنا عز وجل حرقة على الصلة به، لا نري ربنا حرقة على الإقبال عليه، لا نري ربنا حرقة على الاستقامة على شرعه، لا نري ربنا عز وجل حرقة في طلب مرضاته. نحن نطلب الدنيا بحرقة، أما التوبة من الله، أما الاستقامة أن نطلبها من الله، أما العافية من الذنوب أن نطلب ذلك من الله، فربما ندعو دعاء لكن ليس فيه اضطرار، وهذا عند كثير من الناس. لكن في الحقيقة هناك صفوة من الناس فهموا هذا المعنى وعلموا أن القلب بيد الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولقد ذكر ربنا عز وجل في كتابه العزيز قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك يا أيها الأخ الكريم، بعد قيامك بجميع الأسباب التي تيسر لك الإقبال على الله عز وجل، تذكر أن قلبك بيد الله، وتذكر أن العون من الله عز وجل، كما علمنا ربنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن اليوم نحتاج إلى هذه المعونة من الله تبارك وتعالى، نحتاج إلى هذه المعونة في فعل الطاعات، فربما تصعب علينا بعض الطاعات إما لضعف نفوسنا أو لوجود عقبات في حياتنا أو لأن البيئة لا تساعدنا، فنحن نحتاج إلى معونة الله تبارك وتعالى في ذلك، ونحتاج أيضا إلى معونة الله في ترك المعاصي. أحيانا تغلبنا الشهوات، وأحيانا تتعلق نفوسنا بالموبقات، طب كيف نتخلص من ذلك؟ بمعونة الله عز وجل. إذن يجب علينا أن نطلب من الله العون، اللهم يا رب أعنا على الصلاة، اللهم أعنا على الصيام، اللهم أعنا على ذكرك، أعنا على قراءة القرآن، وكذلك نقول اللهم أعنا على غض البصر، اللهم أعنا على ترك المعاصي، اللهم أعنا على ترك الغيبة، اللهم أعنا على ترك الحرام. إذن انظروا أيها الإخوة، لأن الجهد الذي تبذله إذا لم يكن معه توفيق من الله فإن هذا الجهد لا يكون له نفع ولا أثر. ثم بعد ذلك يا إخوة الأكارم، نحن حقيقة نشتاق إلى ساعة الصلح مع الله عز وجل، ونحن إلى ساعة الصلة بالله تبارك وتعالى. طيب ألا ينبغي أن نعلن ذلك؟ يعني الإنسان الذي غلط في المعاصي وغلط في الشهوات وابتعد عن الله تبارك وتعالى، ألا ينبغي له أن يعلن بين يدي الله شوقه إلى مغفرة الله، شوقه إلى الصلة بالله، شوقه إلى التوبة إلى الله عز وجل؟ ألا ينبغي لكل واحد منا أيها الإخوة أن يراجع نفسه ويقول يا رب أنت طالبتنا بالتوبة، ونحن إذا لم تعنا أنت لا نستطيع أن نتوب، فتب علينا حتى نتوب. يا رب طالبتنا بالاستقامة، وهذه الاستقامة لا نستطيع أن نفعلها إلا إذا وفقتنا أنت، فنسألك أن ترزقنا الاستقامة التي ترضيك والتوبة التي ترضيك. لذلك أيها الإخوة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبودية بين يدي الله عز وجل، أن تسأل الله تبارك وتعالى الاستقامة والتوبة. ولقد قال ابن عطاء الله السكندري خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. نحن عادة إذا أردنا أن ندعو، ندعو بقضاء الحاجات، ندعو بتفريج الكروب، ندعو بتنفيس الهموم، ندعو بالشفاء والعافية، ندعو بالرزق، ندعو بالأمور الدنيوية، وطبعا نحن نطلب من الله ذلك لا إشكال في ذلك، لكن لا نقتصر على جانب الدنيا. وينبغي علينا أن نعلم أن انتفاعنا بالمطالب الدينية أهم وأعظم من انتفاعنا بالمطالب الدنيوية، يعني أن يوفقنا ربنا للعبادة أهم من أي نعمة دنيوية، أن يكرمنا الله بترك المعاصي هذا أهم من أي نعمة دنيوية، أن يكرمنا ربنا بتوبة صادقة هذا أهم من أي نعمة دنيوية. وهنا أيها الإخوة عظمة الإنسان الذي يستشعر هذه النعمة في حياته كلها. يعني بعض الناس ربما لو نظرت إلى النعم في ذهنه يقول لك النعم صحة وعافية، لك ما في مثل الصحة والعافية، لك أهم شيء الصحة والعافية. هذا كلام أيها الإخوة غير دقيق. في شيء أهم من الصحة والعافية، مع أننا نسأل الله الصحة والعافية، بس في شيء أهم، الإيمان أهم، رضا الله أهم، أن تموت مسلما أهم، أن تعشق القرآن أهم، أن تنجو يوم القيامة أهم، أن يكرمك الله بحسن الختام أهم. هذا أهم من أي شيء من أمور الدنيا. لذلك إخوة الأكارم، هنا نسأل أنفسنا، طيب نحن الآن نريد أن نقبل على الله، يا ترى مين فينا صلى ركعتين قضاء الحاجة؟ وحاجتنا عند الله أن يرضى عنا ربنا، حاجتنا عند الله أن يتوب علينا ربنا، حاجتنا عند الله أن يتولانا ربنا عز وجل. نحن عندما ندعو اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، نحن هكذا ندعو أيها الإخوة. لذلك كل إنسان منا واقع في معصية، مقصر في طاعة، في بقلبه أمراض وغفلة عن الله عز وجل، وهناك يعني قسوة في القلب وجمود في العين وجفاء في اللسان من ذكر الله تبارك وتعالى، جف لسانه حتى قصر في الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإذا كان اللسان جافا ليس فيه ذكر، هذا ابتلاء، فنحن بحاجة إلى أن يعافينا الله عز وجل من هذه الأمراض في قلوبنا وفي عيوننا وفي ألسنتنا وفي أسماعنا وفي أجسامنا. هناك أمراض حسية نسأل الله أن يعافينا منها، وهناك أمراض معنوية كذلك نسأل الله أن يعافينا منها. فكما أن هناك مرضا في القلب، مرض مادي، كذلك عندنا أمراض قلبية، أيضا أمراض معنوية. الغفلة مرض، الرياء مرض، الكبر مرض، الحسد والحقد مرض. فنحن اليوم هل دعونا الله عز وجل أن يعافينا من هذه الأمراض الظاهرة والباطنة؟ لذلك أيها الإخوة طريقنا إلى الله مبناه على اعتمادنا على الله، طريقنا إلى الله سره في توفيق الله تبارك وتعالى، طريقنا إلى الله أساسه افتقارنا إلى الله، طريقنا إلى الله أساسه أن نعلن بين يدي الله حاجتنا إلى الله وافتقارنا إلى الله واشتياقنا إلى الله. وهنا نسأل أنفسنا أيها الإخوة، منذ متى لم نجلس جلسة بين يدي الله نرفع إليه حاجاتنا الدينية والدنيوية؟ منذ متى أيها الإخوة لم تجلس بين يدي الله عز وجل جلسة تسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمك بالطاعات وأن يعافينا جميعا من الذنوب والمعاصي والزلات؟ يعني الإنسان أيها الإخوة البعيد عن الله، لماذا لا تسأل الله عز وجل أن يوفقك، أن يكرمك، أن يهديك، أن يغفر لك، أن يصلح حالك؟ طيب نحن أيها الإخوة الأكارم كثيرا ما نظرنا إلى أنفسنا إلى ماض طويل كنا فيه في غفلة عن الله عز وجل، كنا فيه في شرود عن الله تبارك وتعالى. طب ألا ينبغي الآن أن نقول يا رب أصلح ما بقي واغفر ما مضى؟ اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى، اللهم أصلح ما بقي واغفر ما مضى. أنا عندما أجد نفسي متكاسلا عن الطاعات، يعني موسم العبادة بين يدي، لكن أنا ضعيف الهمة وأنا الآن كسول في العبادة، طيب ألا ينبغي لي أن أقول يا رب ارزقني همة في طاعتك ونشاطا في عبادتك وارزقني حسن الإقبال عليك. طيب أنا عندما أجد نفسي أنني أقع في المعاصي والزلات ونفسي لا تستجيب معي في ترك هذه المعصية، ماذا أقول؟ اللهم عافني من الذنوب، اللهم عافني من المعاصي، اللهم عافني من الزلات التي بيني وبينك والتي بيني وبين خلقك. طيب يا أيها الأخ الكريم، نحن الآن عندنا ذنوب ومعاصي، طيب ألا ينبغي أن نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها؟ طيب نحن الآن ربما نقصر بالنوافل وربما نقصر في الفرائض، طيب ألا ينبغي لنا أن نسأل الله عز وجل حقيقة أن يثبتنا على الفرائض، أن يجعل قلوبنا متعلقة بكتابه، متعلقة ببيوته، متعلقة بمن يدلنا عليه؟ ألا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا تعشق الخير وأهله وتنفر من الشر وأهله؟ هذا واجبنا إخوة الأكارم إذا كنا صادقين في طلب مرضاة الله، وعندما ندعو الله ندعوه بانكسار، ندعوه بافتقار، ندعوه باضطرار، فالقضية ليست قضية أشكال، وإن كنا ندعو إلى الأدب ظاهرا وباطنا، لكن القضية أن هناك قلبا مضطرا منكسرا مفتقرا يعلن افتقاره واضطراره بين يدي الله تبارك وتعالى. الكبار والصغار والشباب والشيب، الرجال والنساء، الكل ينبغي أن يقوم بواجب العبادة لله عز وجل من خلال الدعاء، أن ترفع يديك بالدعاء. أنا أتعجب من نفسي أيها الإخوة عندما أقول أنا لا أعرف كيف أدعو الله، أنا لا أعرف الدعاء. سبحان الله، إن كنت كبيرا أو صغيرا، أنا أقول لك دعني من عبارات العلماء أهل الفضل الذين أكرمهم الله بالعلم، دعني من أولئك الذين يحفظون كثيرا من الأدعية وقد وفقهم الله إلى ذلك. أنا أقول لك وأقول لنفسي اجلس بين يدي الله عز وجل واسأل نفسك أليس لك عند الله حاجة؟ ألا تشتاق إلى ساعة الصلح مع الله؟ ألا تشتاق إلى ساعة الإقبال على الله؟ ألا تشتاق إلى ساعة تترك فيها المعاصي وتقبل فيها على الطاعات؟ ألا تشتاق إلى الساعة التي تنتصر فيها على نفسك وعلى هواك وعلى شيطانك؟ ألا تشتاق إلى الساعة التي تزول عنك قيودك فيها لتقبل على طاعة الله؟ الجواب نعم. أقول لك أعلن ذلك بين يدي الله بأي كلمة قلتها، يعني المهم أن تتحقق بهذا المعنى بينك وبين الله عز وجل. يعني مرة ضربت مثالا لطيفا في ذلك، الإنسان منا أيها الإخوة عندما يريد أن يقبل على الله يجد نفسه كسولا، يجد نفسه متثاقلا، يجد نفسه مقيدا بشهواته بأهوائه بنفسه ببيئته، طيب كيف يتخلص من كل ذلك؟ أنا أريد أن أتوب لكنني ربما لا أستطيع، ما عم بحسن أن أترك المعصية، طيب ماذا أفعل؟ كنا مرة في الحرم فذكرت شيئا من هذه المعاني، فقال لي شاب، قال لي والله أنا مقتنع بكل هذا الكلام، لكن أنا لا أستطيع أن أتوب، أنا ما عم بحسن توب، ماذا أفعل؟ فقلت له تعلم من الطفل الصغير، تعلم من الطفل الصغير. ماذا يفعل الطفل الصغير؟ الطفل الصغير عمره أشهر، ربما ينجس نفسه، هل يستطيع أن يطهر نفسه؟ الجواب لا. فماذا يفعل؟ يبكي وتأتي أمه لتطهره. ونحن أيها الإخوة واجبنا أن نعلن اضطرارنا بين يدي الله واحتياجنا إلى الله، وأن نعلن عجزنا بين يدي الله، وأن نتمسك بأبواب فضل الله عز وجل. إخوتي الأكارم، قد يدخل الأب منا إلى غرفة فيها طفل صغير، الأب ربما قد يكون مشغولا عن ولده وليس متفرغا له وربما لا ينتبه له، لكن الطفل يريد أن يحمله أبوه ويريد أن يأخذه أبوه إليه. ماذا يفعل الطفل؟ يصدر أصواتا ويفعل حركات وهو في السرير يعلن لأبيه أنني أريدك. ولو أن الواحد منا أيها الإخوة أعلن بين يدي الله، قال يا رب أنا أريدك، يا رب أنا أحب الصلة معك، يا رب أنا أشتاق إلى أن ترضى عني، يا رب أنا أحب أن أعبدك، يا رب أنا أحب النوافل وإن كنت مقصرا، يا رب أنا أحب أن أقرأ القرآن كثيرا وإن كنت ضعيفا، أنا أحب أن أذكرك وإن كنت غافلا، لك أنا أحب ذلك يا رب، أنت أعني، أنت وفقني، أنت خذ بيدي، أنت أصلحني، أنت طهرني، أنت وفقني لما تحب وترضى. يا إخوتي الأكارم، هذا معنى عظيم لا بد لنا منه جميعا في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا بدعوة مستجابة، فالله عز وجل بدأنا بالفضل قبل أن نعبد، فحاشاه أن يخيبنا بعدما عبدناه. الله عز وجل بدأنا بالإحسان قبل أن ندعوه، فحاشاه أن يردنا بعدما دعوناه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، اللهم أصلح ما بقي واغفر ما مضى، والحمد لله رب العالمين.